الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الخلع. قال رحمه الله: فصل. والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن، وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوي طلاقا كان فسخا، لا ينقص عدد الطلاق. ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به، ولا يصح شرط الرجعة فيه، وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح. ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته، وما صح مهرا صح الخلع به ويكره بأكثر مما أعطاها، وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح ويصح بالمجهول، فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها أو ما في يدها أو ما في بيتها من دراهم أو متاع أو على عبد صح الخلع به، وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه وعدم الدراهم ثلاثة.
هذا الفصل في لفظ الخلع وعوضه، وفيه 30 مسألة. الأولى: الخلع يقع بأمرين. الأمر الأول أخذ العوض، والثاني اللفظ. الدليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة. والدليل الثاني قوله: وطلقها تطليق. فلا بد من الأمرين، لا يقع الخلع إلا بهما. وفي لفظ: أمره أن يطلقه، فلا يقع بمجرد بذل العوض وأخذه، ما تقع الفرق حتى يتلفظ. المسألة الثانية وهي مفرعة لهذه في ألفاظه، وهي نوعان. النوع الأول أن يكون بأحد ألفاظ الطلاق الصريح، كأنت طالق أو مطلقة أو مطلقة بكذا، ويذكر العوض، أو بلفظ الطلاق الكناية كأبنتك بكذا أو أنت بائن بكذا. لحديث ابن عباس هذا الدليل وقوع الخلع بلفظ الطلاق، في حديث عباس: وطلقه، وفي رواية: وطلقه، اقبل الحديقة وطلقه. النوع الثاني لفظ الخلع أو الافتداء أو الفسخ، فهذا يصح الخلع به. الافتداء لأنه مذكور في الآية فلا جناح عليهما فيما افتدت به، والخلع لأنه أصل الباب وهو صريح فيه، والفسخ لوقوع الفرقة به، فلو قال: فسخت نكاحك بكذا، فهو خلع. المسألة الثالثة في صورة وقوع الخلع، أو صور وقوع الخلع ولصوره حالتان فيما ظهر لي من كلام الأصحاب رحمه الله. الحالة الأولى هي التي ذكرها الماتي رحمه الله بقوله: والخلع بلفظ صريح الطلاق الخبر طلاق. الخلع بلفظ صريح الطلاق طلاق، لماذا؟ لأنه تلفظ به، ويترتب على هذا أنه يحسب عليه، ويترتب عليه حكم آخر، وهو أنها تعتد عدة طلاق، عدم الرجعة في كلا الحالتين، سواء بلفظ الطلاق أو بغيره. المسألة الرابعة في قوله: أو كنايته وقصده، أيضا فالحكم أنه يقع طلاق، لأن اللفظ يحتمله مع النية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. كناية الطلاق كأنت بائن بكذا أو أبنتك بكذا، فكذلك يحسب عليه وتعتد عدة طلاق. يفرع على هذا المسألة الخامسة وهي في قوله: بائن، طلاق بائن، بمعنى أنه لا يملك الرجعة، وهذه البينونة الصغرى. ولما لا يملك الرجعة؟ لأنه أخذ العوض ولدفع الضرر عنها، لأنها إنما بذلت العوض لتملك نفسها. فإن كانت بينونة صغرى لم تحل له إلا بعقد جديد، وإن كانت الطلقة الثالثة فهي كبرى ولا تحل له إلا من بعد أن تنكح زوجا غير. المسألة السادسة في قوله رحمه الله: وإن وقع، هذه الصورة الثانية، المسألة الثانية هي الصورة الثانية في قوله: وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوي طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق. هذه الصورة الثانية. ولما لا ينقص عدد الطلاق؟ أولا وقوع الخلع، لأن الله عز وجل ذكره، وقوع الخلع وعدم احتساب الطلاق لأن الله ذكر الخلع في ثنايا آية الطلاق، فذكر الطلقتان ابتداء، الطلاق المرتان ابتداء في قوله الطلاق مرتان، ثم قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم عاد فقال فإن طلق، فلو حسب الخلع طلاقا صار الطلاق أربع ولا قائل به. وبهذا استدل حبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المسألة السابعة في مفهوم هذه العبارة، مفهومها لو نوى طلاقا، لأنه قال ولم ينوي، لو نوى طلاقا كان كناية فيقع طلاق، فمفهومها لو نوى طلاقا فهو طلاق، لأن الألفاظ الخلع كناية في الطلاق فيقع بنيته، إنما الأعمال بالنية. ويتفرع على هذا نقص عدد الطلاق به. المسألة الثامنة، روي عن الإمام رحمه الله وهو الصواب والله أعلم أنه فسخ مطلقا ولو وقع بلفظ الطلاق متى وجد العوض، لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت، ولم يفرق بين افتداء بلفظ وآخر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جميلة بنت أبي وهي امرأة ثابت أن تعتد بحيضة واحدة، مع أنه أمره صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بتطليق. وأظن الأمر هذا بحيضة عند الترمذي وحسنه. والحقائق لا تتغير بتغير الألفاظ. مما يفرع على هذه المسألة، هذه الألفاظ التي ذكرها لا تعني الحصر، فيصح الخلع بكل لغة يعرفها أهلها لعدم التعبد بلفظه وحصول المقصود بهذا اللفظ الذي عرف، والعادة محكمة في مثل هذا. مما يفرع على هذا وهي المسألة العاشرة، لا يصح معلقا على شرط كالبيع، البيع يصح معلقا على شرط، فلا يقع الخلع إلا منجزا، لأنه ليس عقد معاوضة، هو فيه عوض لكنه ليس عوضا ماليا. ثم قال رحمه الله: ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجه به، يعني لو قال أنت طالق وهي في العدة من الخلع لا يقع، بخلاف ماذا؟ بخلاف الرجعية. الرجعية لو واجهها بالطلاق أو طلقها ولو لم يواجهها وقع عليها. هنا قال: ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به، لأنها بانت منه ولا يملك رجعتها، فكانت كالأجنبية. دليل هذا أنه روي عن اثنين من الصحابة رضي الله عنهما ولم يعرف لهما مخالف، وهما ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما وعن أبويهما. وتقاس أيضا على المطلقة قبل الدخول، لا يملك الرجع عليها ولو طلقها تطليقة واحدة، وكذلك قياسا على التي انقضت عدتها ما عاد يملك الرجعة ولا يقع طلاقه عليها لأنها صارت أجنبية. الثالث عشرة، مفهوم قوله رحمه الله بمعتدة من خلع أن المخترعة تعتد كعدة الطلاق. قال: ولا يقع بمعتدة من خلع تعتد عدة الطلاق. وعدة الطلاق على كم صورة؟ على ثلاث صور، إما بثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر أو أو بوضع حمل. فإن كانت المخترعة واحدة من هؤلاء الثلاث اعتدت بعدته، إما بالأقراء وإما بالأشهر وإما بوضع الحمل، والصواب أنها تستبري فقط بحيضة. وقد تقدم وهذا روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ولأنه لا رجعة له عليها فلا تطول عليها العدة، العدة إنما طولت ليتمكن من الرجعة لو أراد، وأما هنا فلا رجعة، والاستبراء الرحم يحصل بحيضة واحدة. وإن كان ثبت حديث الترمذي فهو يعني كاف في الاحتجاج على هذه المسألة، والله تعالى أعلم الصواب. المسألة 13 في قوله ولا يصح شرط الرجعة فيه، لا يصح شرط الرجعة فيه، لماذا؟ فيه يعني في الخلع، لمنافاته له وحصول البينونة به، حصلت البينونة فلا يصح اشتراط الرجعة. 14 علم من قوله ولا يصح شرط الرجعة فيه ماذا؟ أن الخلع يصح ويمضي حتى لو شرط الرجعة. قال خالعتك، قبلت وخلعتك بكذا ولي الرجعة، قالت رضيت، لا يملك الرجعة، يصح الخلع ويبطل الشرط. أما صحة الخلع فلوقوعه، وهذا الوقوع يقتضي الفرقة، وإذا صح فإنه لا يرد العوض، قبضه قبضا صحيحا. 14 انتهينا منها. 15 في قوله ولا يصح، هناك صور أخرى لا يصح فيها شرط آخر وهو شرط الخيار، لا يصح فيه شرط الخيار سواء كان منها أو منه، لأنه ينافي الخلع، لا يصح الشرط ويمضي الخلع. قال قبلت ولي الخيار 10 أيام، أو خلعتك بكذا ولي الخيار كذا وكذا، فإن الخلع يمضي ولا يملك الرجعة ويستحق العوض، فيمضي ويلزم كما قلنا، لأنه ليس عقد معاوضة محضة وإن كان فيه عوض. 16 في قوله وإن خالعها بغير عوض، إن خالعها بغير عوض لم يصح الخلع ولم يترتب عليه شيء، لم يصح الخلع ويصبح لغوا. وأول مسألة ذكرناه في هذا الفصل أن الخلع يقع بأمرين، بذل العوض واللفظ، وهنا لا عوض، قال خالعتك بلا عوض، قالوا لا يصح. لماذا؟ لأن الله قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وهنا لم تفتدي بشيء، ما دفعت شيء، ولأنه لا يملك فسخ النكاح، الزوج لا يملك التخلص من النكاح إلا لمقتض يبيح وهو الافتداء. الزوج يتخلص من عقد الزوجية بماذا؟ إما بالطلاق أو بالخلع، وهنا ما بذلت المرأة له شيئا حتى يقع، فالخلع وقع في الشريعة على وصف، إذا تخلف هذا الوصف لم يكن خلع، أو بمحرم أيضا لم يصح الخلع. لو خالعها بمحرم، أعطته خنزيرا أو خمرا أو مخدرات وهما يعلمان أن هذا العوض محرم، لم يصح الخلع لفساد العوض ووجوده كعدمه، كما لو خالعها بغير عوض. 18 في الصواب وهو صحته بغير عوض، لأن الآية ذكرته إذ هو الغالب أن الافتداء يكون بعوض، ولم تجعله الآية شرطا لا يصح الخلع إلا به، ولأن العوض للزوج وله إسقاطه، كما لو خالعها على عوض وقبضه أو لم يقبضه ثم أبرأه، لو أبرأها من قبل القبض صح الخلع، فكذلك إذا لم يسميها عوضا أو رده عليها بعد القبض. هذا الذي يظهر من قولي الأصحاب رحمهم الله والله أعلم. 19 إن لم يعلم تحريم العوض على كلام الماتن رحمه الله يصح، على كلام الأصحاب، وإلى الماتن أطلق، لكن قيدوه بما بحال ما لم يعلم التحريم، ما علم تحريم العوض، فيعمل بالظاهر ويصح الخلع. المتمم العشرين إن أطلق تدفع له بدله إن تبين خالعها على ما في هذا الإناء فوجدوه خمرا يعطيها عصيرا، تعطيه عصيرا، تعطيه بدلا ويمضي الخلع. إذا أطلق العوض خالعتك على شيء فيستحق منها ماذا؟ ذكروا أنه يستحق منها الصدق، لأن ثابت رضي الله عنه أصدق حديقة وردها عليه. هذا يعني محتمل والله أعلم. الحادي والعشرون في قوله ويقع الطلاق رجعيا، ما هو الطلاق؟ يعني بالطلاق هذا الطلاق المسؤول على غير عوض أو على عوض محرم، واضح؟ يعني اربطوا هذه الجملة بالتي قبلها، التي قبلها لها حالتان، مخالعة بغير عوض أو مخالعة بعوض محرم. لو فعل وتلفظ بالطلاق وقع، قلنا لا يصح خلعا على ما اختار المتن، لكن ما دام تلفظ بالطلاق أو بلفظ كنائي ونواه وقع رجعيا، إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. هذه المسألة واضحة. وقوع الطلاق لماذا؟ لأنه تلفظ به، كما لو تراضي على عوض مباح وتلفظ بالطلاق كما تقدم في أول الباب. لكن تقدم معنا أن الصواب أنه يصح خلعا وهو فسخ بكل حال، سواء تلفظ بالطلاق أو بغيره، على ما ترجح، والعلم عند الله تعالى. قوله إن كان بلفظ الطلاق هذا قيد، فماذا لو كان بغيره، لا بلفظ الطلاق الصريح ولا بالكناية معانية؟ فإنه لغو. إن كان بغيره لا يصح الخلع ولا يقع طلاق، لا يصح الخلع لعدم وجود العوض، ولا يقع الطلاق لأنه لم يتلفظ به ولم ينوي. والصواب أيضا هنا صحة الخلع بإسقاط العوض وتقدم. وماذا تفعل في المحرم؟ تأخذ قيمته لو كان مباحا، والله أعلم. الثالثة والعشرون في ضابط العوض، ذكره بقوله وما صح مهرا صح الخلع به سواء كان عينا أو منفعة مباحة، لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتت به. قال أسكن في دارك سنة وخلعتك بالسكنة في دارك سنة، أو باستعمال سيارتك سنة. الرابعة والعشرون في قوله ويكره بأكثر مما أعطاها، دليل الكراهة قوله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة ولم يزد، وفي رواية ابن ماجه ولا تزدد، وهي زيادة ثقة عند ابن ماجه صححها الألباني رحمه الله في الإرواء، ولأن أخذ الزيادة ينافي مكارم الأخلاق وحال أهل الكرم والسماحة والفضل، ولأن الله تعالى قال في حق الناشز والعاصية قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما، يعني بعض ما أتيتمهم، فذكر البعض. وغيرها أولى أن يبقى الأخذ في دائرة ما أعطاه، لكنه لا يحرم. وهذه المسألة 25، فقوله يكره يعني فلا يحرم، دليل عدم التحريم عموم الآية فلا جناح عليهما في ما، وما هنا نكرة في سياق النفي، في سياق النفي فتعم، ويصح الخلع ولو بأكثر مما أعطاه. 26 في قوله وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح، إن خالعت حامل بنفقة عدتها صح وتسقط النفقة ولو مع جهالته، فالنفقة مدة العدة مجهولة، نعم، ما فلا جناح عليهما في ما لا في أي شيء افتدت به، يقول: وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح، يعني وتسقط النفقة ولو مع الجهالة. ويبرى من النفقة إلى متى؟ إلى الوضع أو إلى الفطام احتمالا. هذا مفرع على ماذا؟ هذا مفرع على وجوب النفقة للحامل في قوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهم، فوجبت لها النفقة. فقالت: أسقط النفقة، نفقة الحمل، واخلع. قال: خلعتك بإسقاط نفقة الحمل. تسقط عنه مع جهالتها، ما يعلم قدرها، لأنها أسقطت عنه ما وجب لها، وهي تملك النفقة منجمة، تملكها منجمة لا تملكها مرة واحدة، لأن الحمل قد يموت وقد يسقط، فتأخذ النفقة شيئا فشيئا وتسقط عنه مرة واحدة. هو في قوله صح يصح على احتمالين عند الأصحاب، سواء قالوا النفقة للحمل لا لها، أو لها من أجله، هذان وجهان في المذهب. فإذا قيل أن النفقة نفقة الحامل تجب لها من أجله، من أجل الحمل، فإنها تجب لها ولو كانت ناشزة، ومن ما يتفرع عليها سقوطها بمضي الزمان، فلو خالعت بها أو بما بقي منها، قد يقع الخلع بعد الشهر الخامس، ما بقي لها من النفقة إلا 4 أشهر، تخالع على ما بقي منها إلى تمام الحمل صح الخلع، لأنها في حكم المالكة لهذه النفقة، وهي تبرعت بها أو دفعتها له كعوض في الخلع. مما يفرع على هذا وهي 28: لو خالعته على نفقة الحمل فمات، هل استفاد شيئا؟ ما استفاد شيئا، لأن ولده مات، لا ولا شيء له، لا شيء للزوج، لأنه رضي بإسقاط حقه في البضع بهذا العوض وفات عليه. مما يفرع على هذا: لو خالعته على إرضاع ولده منها أو من غيرها، نفقة الإرضاع على من؟ عليه. فلو خالعته أن ترضع هو ويسقط عنه أجرة الإرضاع صح، لأنها منفعة مباحة، ويرجع في الإرضاع إلى العادة: فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن. هنا لو مات الولد رجع بأجرة الإرضاع عليها، وهنا يختلف الحكم عن الحمل لو مات، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: ويصح بالمجهول، يصح الخلع بالمجهول قياسا على الوصية به، فالوصية تصح بالمجهول، ولأنه إسقاط لحقه في البضع وليس بتمليك، فتغتفر الجهالة. وعلى هذا فإن خالعته على حمل شجرتها أو حمل شاتها أو أمتها أو ما في يدها أو ما في بيتها من دراهم أو متاع، أو على عبد، أي عبد غير معين وغير مقيد بوصف ولا مكان، صح الخلع بهذا المجهول، وله ما ظهر، ليس له إلا ما ظهر من حمل ونحوه. فإن لم يكن حمل، قال: وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه، ومع عدم الدراهم 3 دراهم، لأنها أقل لأقل الجمع. هذه 30 مسألة في هذا الفصل، والله أعلم. نسأل الله أن يرضى عنا وعنكم بهذا العلم، وأن يجعله ذخرا لنا ولكم يوم أن نلقاه، وأن يرفع به الدرجات ويكفر به السيئات، ويشمل بخيره مشايخنا وسائر طلابنا وأهلينا ووالدينا ومن أحبنا وأحبناه فيه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.